الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 53 من كتاب سلامة الخلف. قال: بعض أحكام الزكاة. ومن طريقة أهل السنة والجماعة أداء الزكاة المفروضة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتؤدى إلى إمام المسلمين إن طلبها، وتصرف في مصارفها الثمانية الشرعية. وإن لم يطلبها يجوز لصاحب المال أن يدفعها إلى الفقير والمحتاج ويوزعها بنفسه. قال: وتجب الزكاة في 10 أصناف على الصحيح: في النقدين، الذهب والورق، الفضة أو ما يقوم مقامهما من الغرائس، ومن الغرائس التمر والزبيب، ومن الحبوب الحنطة والشعير، ومن بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. 10 أصناف أو 9: النقدان والغرائس 4، والحبوب 6، وبهيمة الأنعام 3، والعسل مختلف فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع جاء ذكر الزكاة في القرآن مجملا فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن بيانه أيضا من الوحي، لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكم انتهى. الزكاة فرضت في مكة وحددت أنصبتها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة في جمعها في السنة التاسعة من الهجرة. قال: ونقل رحمه الله عن أبي بكر بن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير، الشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة انتهى. وقد أمر الله عز وجل بالزكاة في القرآن وحث ورقب وفسرتها السنة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكان فرض الزكاة في مكة وحددت أنصبتها بالمدينة، وأنصبتها على ما بينته السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ومن حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بنحوه. وأخرج مسلم من حديث جابر أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وهذا يكون في زكاة الغرائس، الغراس ما كان يسقى بالبنبات ومن الآبار ففيه نصف العشر، وما كان يسقى بالسماء ففيه العشر، لأن ما يسقى من السماء ما فيه كلفة، هي منة من الله رزقهم إياها، ما فيه كلفة كثيرة. وأما زكاة النقدين فهي ربع العشر، فمن هذا ربع العشر ونصف العشر والعشر. وما جاء عن بعضهم أنهم يسمون الزكاة أعشار، فلهذا الأمر على أنها يعني من إخراج العشر. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعضهم فقالوا: نشترط عليك حتى ندخل في الإسلام شروطا، ألا نعشر ولا ننشر ولا نركع. فقال لهم: لا تعشروا ولا تنشروا ولا خير في دين لا ركوع فيه. يعني سمح لهم أن يتأخروا عن أداء الزكاة حتى تطمئن قلوبهم، وسمح لهم عن التخلف عن الجهاد حتى تطمئن قلوبهم، وأما الصلاة لم يسمح لهم: لا خير في دين لا ركوع فيه. قال: فالنصاب 5 أواق. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بالماء بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه. انتهى. فالنصاب 5 أواق، ولو قي 40 درهما فنصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 4 جرائم تقريبا، ونصف الذهب 20 دينارا. فإذا بلغ النصاب، ما أظن يا أخوة من يقسم لنا، 600 أو 595 على 200، 595 على 200، يعني من 3 إلا قليل، من 3 إلا قليل. ف فيكون الدرهم 3 جرام إلا قليل، أشر على هذه، وإنما الدينار 4 جرام. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج ربع العشر من كل 1025، ونصاب الإبل 5 ذود، فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم على ما يأتي بيانه، ونصاب البقر 25، ونصاب الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة، ونصاب التمر والحبوب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون نصاب 300 صاع، والصاع 4 أمداد. وقد أخرج البخاري وأخرج أحمد مطولا عن أنس رضي الله عنه، وهذا لفظ أن أبي بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي، فيما دون 25 من الإبل في كل 5 ذود شاه. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني الأوقاص يرد له ما زاد إن استيسرتا له. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. أن بلغت عنده صدقة ابن التيلبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن التلبون وليست عنده بنت لبون فعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون إن ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. الأصل أن الزكاة تؤدى من الأنثى، الأصل أن الزكاة تؤدى من الأنثى لأنه أنفع للمسكين واليتيم والمحتاج. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا لات عوار ولا تيس الغنم. لماذا لا يؤخذ تيس الغنم؟ أولا الفقير ما سيستفيد منه كثيرا، الثاني أن صاحب الغنم يحتاج التيس من أجل أن ينزو به على بقية الغنم فيحصل على غنم وتكسر الأغنام، وإذا أخذ عليه التيس ربما أصابه الضرر. إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقبة وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني إذا نزلت عن النصاب ولو واحد ليس فيها شيء، إلا إذا أحب الإنسان أن يتصدق فباب الصدقة أمر واسع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموا من سنته صلى الله عليه وسلم انتهى. أما في الزروع فلا يشترط الحول، الزروع لا يشترط الحول، بمجرد ما يجد ويبلغ النصاب يخرج منه زكاة، لكن الأشياء التي فيها حول لا بد أن يحول الحول، فلا يجوز له أن يؤخرها عن الحول، ويجوز له أن يقدمها. التقديم جائز لأن فيه مصلحة للفقير، والتأخير غير جائز لأن فيه مفسدة على الفقير. ويشترط في وجوب الزكاة في البقر والغنم زيادة على ما تقدم أن تكون سائمة أي راعية في جميع الحول أو أكثرها في الصحاري أو الغابات، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. ويزداد في البقر أن تكون معدا للاستفادة من ألبانها ونسلها، فإن كانت الحرث والزرع فلا زكاة فيها. قال وأما الفرس فليس فيه زكاة إلا بحالة واحدة، إذا كان قد أعده للتجارة، لحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني إذا كان للاستخدام يا ولد. أما للتجارة فإنها يدفع فيها زكاة عروض التجارة. قال وأما الفرس فليس فيه زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا وغلامه صدقة، رجاه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأن لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة بهذا القيد. وبهذا قال العلماء كافة من السلف الخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج عن كل ما أتي درهم 5 دراهم، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم انتهى. مسألة زكاة عروض التجارة، قال شيخ الإسلام كما في المجموع عروض التجارة يا أخوة هي الأموال المعدة للتجارة كالدكاكين كمعارض السيارات كشراء الأراضي من أجر المتاجرة في هذه تسمى عروض تجارة. الجماهير بل بعضهم نقل الإجماع على أن فيها زكاة، وإنما خالف بعض المتأخرين يعني بعض المتأخرين لما نقل من الإجماع، وفي العصر الحالي خالف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. والصحيح أن في عروض التجارة زكاة وهو ربع العشر، تقوم التجارة على ما في الدكان في سعرها اليوم ثم يعطى للفقير حقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها. رد عليهم أبو عبيد في كتاب الأموال وأن هذا قول محدث. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وروي عن حماس قال من ربي عمر فقال أدي زكاة مالك، فقلت مالي إلا جعاب وأذم، فقال قومها ثم أدي زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر في إجماع. وأما مالك فمذهبه أن التجارة على قسمين متربص ومدير، فالمتربص هو الذي يشتهر السلع وينتظر بها الأسواق، فربما قامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد، وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية. فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر، فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها، فيخرج زكاته ولا يزكى حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك وما يبيعه من كثير وقليل. وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة، ويزكي الجميع هذا إذا كان يرد في يده في أثناء السنة ولو درهم، فإن لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده انتهى. المهم الصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، حتى ولو قدر أنه كان عليه مال في الدكان دين، يقول أنا دكاني دين، إن كان كل دين ما عليه شيء، وأما إن كان بعضه دين وبعضه نقد فيجب أن يقوم الدكان بما فيه ثم يؤدي الزكاة. قال مصارف الزكاة 8 لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويستحب أن تصرف في البلد، لحديث ابن عباس في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. وهذا الحديث قوله فترد على فقرائهم قد ينازع، يقال الأصل أن المسلمين شأنهم واحد، فترد على فقراء المسلمين ليس المراد بها فترد على فقراء البلد، لكن الأصل أنها ترد على فقراء البلد إلا إذا لم يحتاجوا إليها، لأن عمران بن حسين أرسله عمر رضي الله عنه لجمع الصدقات فكان يجمع ويفرقها في البلد، فلما رجع إلى عمر قال أين الزكاة؟ قال أخذناها من حيث كنا نأخذها وفرقناها حيث كنا نفرقها. قال وإن طلبها الإمام تدفع إليه لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ولحديث ابن عباس في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وإن قسمها هو وأخرجها لمستحقيها ولم تكن ثم فتنة بعدم دفعها للإمام قسمها في مصارفها الشرعية. ويجوز أن يقدم صاحب الزكاة زكاته لما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل خالد بن الوليد العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم لجميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. هذا الحديث احتج به العلماء على عروض التجارة من أي وجه؟ لأن عمر ذهب إلى خالد بن الوليد يريد الزكاة في أدرعه وفي عتاده التي معه فأخبره أنه احتبسها في سبيل الله وأوقفها، فعند ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم الوقف ليس فيه زكاة، أما لو كانت لغير ذلك ففيها زكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أنا شعرت أن عم الرجل سمع به، قيل بأن العباس كان قد قدم. ومن تعمد ترك الزكاة فإنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة مطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء تنطحه بقرونها وتطأه بأطلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد من الحديث فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا في حق المسلم الذي هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه والله أعلم، لأنه إذا كان كافر كفر أكبر مخرج من الملة ما هناك شيء اسمه جنة ونار، هناك نار مخلد فيها أبدا، نسأل الله السلامة. انتهينا من أحكام الزكاة، وفي الغد إن شاء الله نشرع في أحكام الصيام وبالله التوفيق.